قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، وعدل عنه المصنف فلم يترجم بقوله باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، وترجم بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ يا أسامة، لأنه الواقع في المسلمين أكثر، لأن التلقيب بقاضي القضاة شائع في المسلمين، واقع فيهم منذ زمن مديد، ولما أراد علماء الدعوة في هذه البلاد تنظيم مؤسسات الدولة وكان منها ما يرجع إليه أمر القضاء سموها رئاسة القضاء، وسموا المسؤول عنها رئيس القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله، مع قوله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فالمذكور محرم. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ شدة الغضب، فمن أعظم من يشتد غضب الله عليه يوم القيامة من تلقب بملك الأملاك، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله، شدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله. وثالثها في قوله وأخبثه، فمن أخبث الخلق يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، ونسبته إلى الخبث يوم القيامة دليل على حرمة ما تلقب به من الاسم المذكور. ومما ينبه عليه ما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، أي ملك الملوك، فما كان على هذا المعنى بلسان غير اللسان العربي فهو مثل ما للعربي من الحكم، فشاهان شاه هو باللغة الفارسية يراد به ملك الملوك، فما وافق المنهي عنه في معناه بلغة أخرى غير العربية فإنه منهي عنه، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد وتغيير الاسم احتراما لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان. قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه، فلا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيطلق على غيره، كالعزيز والرحيم، وهذا القسم نوعان. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية أحد برحيم أو عزيز فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، باستغراق أفرادها، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهو المراد في الترجمة. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لاستغراق جميع أفراده، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لأنه سمي بذلك، لأنه كني بذلك لإرادة حقيقة معنى الصفة، لإرادة حقيقة معنى الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. يعني في الحديث غير كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح، وفي القرآن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما لأن المراد هنا أصل معنى الصفة وهو الحكم. وأما في هذه الكنية للصحابي رضي الله عنه فإنهم يريدون استيفاء معناها بأنه إذا حكم فحكمه فصل لا يرد، فلما لوحظ هذا المعنى نهي عنه وغيرت هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذا مورد المسألة. وفي مثل هذه الدقائق من التوحيد تتميز معرفته. فمثلا الآن لو سألناكم ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله فلا يطلق على غيره ولا يشتق منه وصف لغيره. ولأجل هذا فإن جماعة من علماء الدعوة درسوا في مدرسة لأهل الحديث في الهند، لكن لم يكتب أحد منهم في تلقيب نفسه الرحماني، مع أن الجاري في عرف المتخرجين منها أنهم يسمون بذلك كراهية لهذا اللقب بجعله في غير موضعه، لأنه لا ينسب إلى الله ما ليس منه، فهذه البقعة أو هذه المدرسة لا ترجع إلى أصل هذا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
طيب حي العزيزية لماذا؟ أحسن، تسمية حي العزيزية جائزة لأن المقصود هنا أصل المعنى وهو صلابة الأرض وقوتها، فعزة الأرض في قوتها، فهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما كما تقدم في نظيرهما أن التقدير الأول فيه بيان الحكم، وأما التقدير الثاني فليس فيه بيان الحكم. وترجم المصنف بقوله من هزل، والهزل هو المزح بخفة، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل. فلماذا لم يترجم بقوله باب من استهزأ بشيء؟ نعم، لا في أدق من هذا. الإخوان يقول لأن إذا كان الهزل محرم ما هو أعظم فهو أولى بالتحريم. أحسن، لأن الهزل أكثر شيوعا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، لأن الهزل أكثر فشوا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، فترجم به للتنبيه إلى خطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إعلاما بكفرهم بما اقترفوا. والذي اقترفوه هو المذكور في قول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي رواه ابن جرير في تفسيره، وكلها من مراسيل التابعين، وأسانيدها ضعيفة ويقوي بعضها بعضا لاختلاف مخارجها. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، فالقول فيه كالقول في الآيات التي تقدمت منها، فالقول فيه كالآيات كالقول في الآيات التي تقدمت منها، أن من استخف مستهزئا بآيات الله ورسوله وبه سبحانه فقد كفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة، بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء أصابته، بعد ضراء أصابته ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، وهو نوعان، وهذه الدعوة نوعان. أحدهما ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا كفر أكبر. والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة واردا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله المال. فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
فقد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليقولن هذا لي. فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء زعم أنها له. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية أثرين: الأول عن مجاهد رحمه الله أنه قال: هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره بهذا اللفظ، ووقع عند البخاري معلقا: هذا بعلمي. واستظهر أبو الفضل بن حجر أن الصواب فيه بعملي، وهو الصحيح. والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الآية: يريد من عندي، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وهذان الأثران يدلان أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، وهذان الأثران يدلان على أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، إحداهما من جهة الابتداء، إحداهما من جهة الابتداء بأنه هو سببها، بأنه هو سببها، كما قال مجاهد: هذا بعملي، أي بسبب عملي. وقال ابن عباس: يريد من عندي، أي ابتداء، فمن للابتداء. والأخرى من جهة الانتهاء، بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها، مستحق لها، بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها، مستحق لها، كما قال مجاهد: وأنا محقوق به، أي جدير بهذه النعمة. وهذه الدعوة لاستحقاق النعمة ابتداء وانتهاء من أقبح الدعاوى الظالمة، من أقبح الدعاوى الظالمة، ويجري فيها النوعان المتقدمان، فهي من الكفر قطعا، لكنها تارة تكون أكبر وتارة تكون أصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار: أولها حديث قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال: على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما. والسدي هو المراد بقوله: وقال آخرون. وثالثها حديث مجاهد أنه قال: أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على دعوى الاستحقاق للنعمة ابتداء وانتهاء. فقوله في حديث قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، وقوله في أثر مجاهد: أوتيته على شرف، يدلان على أنه يزعم استحقاقها باعتبار المبتدأ، فهو عليم بوجوه المكاسب، قادر على جلب تلك النعمة إلى نفسه، وهو كذلك ممن يتأثل النعم شرفا عن آبائه، وهو أيضا ممن يتأثل النعمة شرفا عن آبائه. وقوله في أثر مجاهد، في أثر السدي: على علم من الله أني له أهل، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، فهو يرى نفسه جديرا بوصول النعمة المسداة إليه بعد الضراء التي أصابته. والقول فيها أنها من جنس الدعوة المتقدمة في الظلم، ويجري فيها النوعان السابق ذكرهما في إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل الحديث متفق عليه، ويسمى حديث الأبرص والأقرع والأعمى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء. أولها اعترافه بنعمة الله، لقوله قد كنت أعمى، وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله، في قوله: فرد الله إلي بصري، وثالثها في أدائه حق الله في نعمته، لقوله: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء. أولها عدم اعترافهما بالنعمة، إذ لم يقر بما كان عليه من الحال، وما صار إليه. وثانيها في نسبتهما النعمة إلى غير الله عز وجل، إذ قال كل واحد منهما: ورثته عن آبائي كابرا عن كابر، وثالثها منعهما حق الله في ابن السبيل، إذ منعاه ما يتبلغ به في سفره.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بأن يسمى الرجل عبد النبي أو عبد الحسين، أو تسمى المرأة عبدة الزهراء أو أمة الزهراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه. فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، والآية المذكورة هي في حق آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، وتفسير الصحابي في مثل هذا حجة، ونقل ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية أن الإجماع منعقد على تفسيرها بهذا، يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعرف بينهم سوى هذا القول، والذي وقع فيه أنهما جعل لله شريكا في تسمية ولدهما بعبد الحارث، في تسمية ولدهما بعبد الحارث دفعا لشر الشيطان، دفعا لشر الشيطان، فهما لم يريداه علما على الولد، فهما لم يريداه علما على الولد، فضلا أن يريدا حقيقة التعبيد، فضلا عن أن يريدا حقيقة التعبيد، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، وإنما سمي شركا لتعلقه بالطاعة، وهذا معنى قول قتادة وغيره شركاء في طاعته ولم يكونا شركاء في عبادته، فهم وقعا في إجابة الشيطان إلى داعيهما الذي دعاه إليه، فالواقع منهما معصية وذنب وليس هو بشرك، وهذا أصح الأقوال في الآية، وما عداه فقد نعته بعض المحققين كالعلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بأنه من التفاسير المحدثة أي المبتدعة التي لم تكن عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم والمعتمد المشهور عند التابعين. وإذا كان ممنوعا من هذا لأجل مجرد دفع الشر في عدم جعله اسما، فإن من عبد أحدا لغير الله مريدا كونه اسما له فقد وقع في شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، فإذا أراد حقيقته فهو شرك أكبر. فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، أحدهما الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، والآخر الشرك الأكبر، والآخر الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم، الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم من تأليه مخلوق لمخلوق غيره. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره. فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. وما ذكره رحمه الله من استثناء عبد المطلب في قوله حاشا عبد المطلب فإنه باعتبار أن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد، وإنما يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وإنما يقصد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح عدم الجواز أيضا، والصحيح عدم الجواز أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية لما تغشاها آدم حملت، الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا وإسناده ضعيف، ويروى بأسانيد أخرى عن ابن عباس يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها. وهذا أصل نافع في المرويات في التفسير، فإن كثيرا منها يصح أصله دون تفاصيله، ثم يرقب المتكلم في التفاسير التفاصيل فيقع في الغلط في التفسير، فإذا ثبت الأصل أخذ به، وأما التفاصيل فإنها ربما أوقعت في الغلط في معنى الآية، كالواقع عند كثير من المفسرين في بيان معنى هذه الآية، فإن غلطهم نشأ من ملاحظة تفصيل الحكاية مما لا يصح، وأما أصلها فإنه ثابت، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الآية، فإنه بيان لمعناها. فالقول في هذا الحديث كالقول في الآية التي تتعلق به، وهي الدليل الأول من أدلة الباب. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل للأسماء الإلهية عما يجب فيها فهو إلحاد. والإلحاد في الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في القواعد في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، فإن القسمة الثلاثية أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض. نعم.
أحسن
يعني
الله.
ابن القيم كم له قول في أقسام الإلحاد؟ له قولان، المعتد به منهما هو قوله الذي ذكره بالصواعق والكافية الشافية. وجماعة من النظار من بحور العلم تجد لهم أقوالا يخالف بعضها بعضا، لأنهم تارة يسترسلون مع المشهور، وتارة يحققون في المسائل، والذي يفرح به هو من تهوا إليه من التحقيق. وهذا واقع في كلام ابن تيمية النميري وأبي عبد الله ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين من بحور العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم إزراء بهم وعيبا لهم، إزراء بهم وعيبا لهم، فما أتوه مذموم محرم، فما أتوه مذموم محرم. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم لما اقترفوه من الإلحاد في أسماء الله. وذكر المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. رواه ابن أبي حاتم، لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو سهو من المصنف، نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله عز وجل ما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال المصنف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وسيد السادات وحاكم الحكام. والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك، والمذكور في الحديث المترجم له هو ملك الأملاك. وعدل عنه المصنف فلم يترجم بقوله باب التسمي بملك الأملاك ونحوه، وترجم بقوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. لماذا؟ ما يسمى؟ لأنه الواقع في المسلمين أكثر، لأن التلقيب بقاضي القضاة شائع في المسلمين، واقع فيهم منذ زمن مديد، ولما أراد علماء الدعوة في هذه البلاد تنظيم مؤسسات الدولة، وكان منها ما يرجع إليه أمر القضاء، سموها رئاسة القضاء، وسموا المسؤول عنها رئيس القضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله إن أخنع اسم عند الله مع قوله رجل تسمى بملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فالمذكور محرم. وثانيها في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة، والغيظ شدة الغضب، فمن أعظم من يشتد غضب الله عليه يوم القيامة من تلقب بملك الأملاك، وشدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله، شدة الغضب عليه تدل على حرمة فعله. وثالثها في قوله وأخبثه، فمن أخبث الخلق يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك، ونسبته إلى الخبث يوم القيامة دليل على حرمة ما تلقب به من الاسم المذكور. ومما ينبه عليه ما ذكره سفيان وهو ابن عيينة أنه قال: مثل شاهان شاه، أي ملك الملوك. فما كان على هذا المعنى بلسان غير اللسان العربي فهو مثل ما للعربي من الحكم، فشاهان شاه هو باللغة الفارسية يراد به ملك الملوك، فما وافق المنهي عنه في معناه بلغة أخرى غير العربية فإنه منهي عنه، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم احتراما لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوقير الجناب. والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، والأسماء الإلهية باعتبار اختصاصها بالله وعدمه نوعان، قسمان. القسم الأول ما يختص به سبحانه، ما يختص به سبحانه فلا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن. والقسم الثاني ما لا يختص به فيطلق على غيره، ما لا يختص به فيطلق على غيره، كالعزيز والرحيم، كالعزيز والرحيم. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان أحدهما وهذا القسم نوعان النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة، ما يسمى به على إرادة العلمية المحضة دون الصفة، كتسمية أحد برحيم أو عزيز، فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، ما يسمى به مع إرادة العلمية والوصف، وله موردان، وله موردان أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة، تسميته به على إرادة حقيقة معنى الصفة باستغراق أفرادها، باستغراق أفرادها، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا محرم، وهو المراد في الترجمة. والآخر تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفراده، تسميته به على إرادة أصل معنى الصفة لا استغراق جميع أفرادها، فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لأنه سمي بذلك، لأنه كني بذلك لإرادة حقيقة معنى الصفة، لإرادة حقيقة معنى الصفة، وهذا محرم، وهذا محرم. يعني في الحديث غير كنية هذا الصحابي من أبي الحكم إلى أبي شريح، وفي القرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فسماه حكما لأن المراد هنا أصل معنى الصفة وهو الحكم. وأما في هذه الكنية للصحابي رضي الله عنه فإنهم يريدون استيفاء معناها بأنه إذا حكم فحكمه فصل لا يرد، فلما لوحظ هذا المعنى نهي عنه وغيرت هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح، فهذا مورد المسألة. وفي مثل هذه الدقائق من التوحيد تتميز معرفته، فمثلا الآن لو سألناكم ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز، لأن اسم الرحمن مختص بالله فلا يطلق على غيره ولا يشتق منه وصف لغيره. ولأجل هذا فإن جماعة من علماء الدعوة درسوا في مدرسة لأهل الحديث في الهند، لكن لم يكتب أحد منهم في تلقيب نفسه الرحماني، مع أن الجاري في عرف المتخرجين منها أنهم يسمون بذلك كراهية لهذا اللقب بجعله في غير موضعه، لأنه لا ينسب إلى الله ما ليس منه، فهذه البقعة أو هذه المدرسة لا ترجع إلى أصل هذا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه
طيب
الله.
حي العزيزية لماذا؟ أحسن، تسمية حي العزيزية جائزة، لأن المقصود هنا أصل المعنى وهو صلابة الأرض وقوتها، فعزة الأرض في قوتها، فهذا جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها وتقديره فقد كفر، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما كما تقدم في نظيرهما أن التقدير الأول فيه بيان الحكم، وأما التقدير الثاني فليس فيه بيان الحكم. وترجم المصنف بقوله من هزل، والهزل هو المزح بخفة، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، مع أن أدلة الباب في الاستهزاء لا في الهزل، فلماذا لم يترجم بقوله باب من استهزأ بشيء؟ نعم، لا في أدق من هذا، الإخوان يقول لأن إذا كان الهزل محرم ما هو أعظم فهو أولى بالتحريم. أحسن، لأن الهزل أكثر شيوعا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، لأن الهزل أكثر فشوا وانتشارا في الناس من الاستهزاء، فترجم به للتنبيه إلى خطره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إعلاما بكفرهم بما اقترفوا، والذي اقترفوه هو المذكور في قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فمن استهزأ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، والروايات المذكورة معه عن محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة بن دعامة السدوسي، رواه ابن جرير في تفسيره، وكلها من مراسيل التابعين وأساندها ضعيفة ويقوي بعضها بعضا لاختلاف مخارجها. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات المذكورة من سورة التوبة، فالقول فيه كالقول في الآيات التي تقدمت منها، فالقول فيه كالقول في الآيات التي تقدمت منها أن من استخف مستهزئا بآيات الله ورسوله وبه سبحانه فقد كفر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية.
مقصود الترجمة بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة، بيان أن دعوى الإنسان استحقاقه النعمة بعد ضراء أصابته، بعد ضراء أصابته ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، وهو نوعان، وهذه الدعوة نوعان، أحدهما ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من غير الله، وهذا كفر أكبر، والآخر ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، ادعاء ذلك باللسان مع اعتقاد القلب أنها من الله، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي وقوله. قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة واردا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
فقد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليقولن هذا لي، فإنه لما ذاق رحمة الله بعد الضراء زعم أنها له. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية أثرين، الأول عن مجاهد رحمه الله أنه قال هذا بعملي وأنا محقوق به، رواه ابن جرير في تفسيره بهذا اللفظ، ووقع عند البخاري معلقا هذا بعلمي، واستظهر أبو الفضل بن حجر أن الصواب فيه بعملي وهو الصحيح، والآخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى الآية يريد من عندي، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. وهذان الأثران يدلان أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، وهذان الأثران يدلان على أن دعواه في استحقاق النعمة جاءت من جهتين، إحداهما من جهة الابتداء، إحداهما من جهة الابتداء بأنه هو سببها، بأنه هو سببها كما قال مجاهد هذا بعملي أي بسبب عملي، وقال ابن عباس يريد من عندي أي ابتداء، فمن للابتداء، والأخرى من جهة الانتهاء بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها مستحق لها، بأن النعمة التي أسديت إليه هو حقيق بها مستحق لها، كما قال مجاهد: وأنا محقوق به، أي جدير بهذه النعمة. وهذه الدعوة لاستحقاق النعمة ابتداء وانتهاء من أقبح الدعاوى الظالمة، من أقبح الدعاوى الظالمة، ويجري فيها النوعان المتقدمان، فهي من الكفر قطعا، لكنها تارة تكون أكبر وتارة تكون أصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار: أولها حديث قتادة أنه قال: على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال: على علم من الله أني له أهل، على علم من الله أني له أهل، رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيريهما. والسدي هو المراد بقوله وقال آخرون. وثالثها حديث مجاهد أنه قال: أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على دعوى الاستحقاق للنعمة ابتداء وانتهاء. فقوله في حديث قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، على علم مني بوجوه المكاسب، وقوله في أثر مجاهد أوتيته على شرف، يدلان على أنه يزعم استحقاقها باعتبار المبتدأ، فهو عليم بوجوه المكاسب، قادر على جلب تلك النعمة إلى نفسه، وهو كذلك ممن يتأثل النعم شرفا عن آبائه، وهو أيضا ممن يتأثل النعمة شرفا عن آبائه. وقوله في أثر مجاهد في أثر السدي: على علم من الله أني له أهل، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، أي مستحق لها باعتبار المنتهى، فهو يرى نفسه جديرا بوصول النعمة المسداة إليه بعد الضراء التي أصابته. والقول فيها أنها من جنس الدعوة المتقدمة في الظلم، ويجري فيها النوعان السابق ذكرهما في إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. الحديث متفق عليه، ويسمى حديث الأبرص والأقرع والأعمى، ويسمى حديث الأبرص والأقرع والأعمى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، وموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله قد كنت أعمى، اعتراف لقوله قد كنت أعمى. وثانيها نسبة تلك النعمة إلى الله، نسبة تلك النعمة إلى الله في قوله فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري، وثالثها في أدائه حق الله في نعمته، وثالثها في أدائه حق الله في نعمته لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أشياء: أولها عدم اعترافهما بالنعمة، إذ لم يقرا بما كان عليه من الحال، إذ لم يقرا بما كان عليه من الحال وما صار إليه. وثانيها في نسبتهما النعمة إلى غير الله عز وجل، في نسبتهما النعمة إلى غير الله عز وجل، إذ قال كل واحد منهما ورثته عن آبائي كابرا عن كابر، إذ قال كل واحد منهما ورثته عن آبائي كابرا عن كابر. وثالثها منعهما حق الله في ابن السبيل، منعهما حق الله في ابن السبيل، إذ منعاه ما يتبلغ به في سفره.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بأن يسمى الرجل عبد النبي أو عبد الحسين، أو تسمى المرأة عبدة الزهراء أو أمة الزهراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة هي في حق آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا. وتفسير الصحابي في مثل هذا حجة. ونقل ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية أن الإجماع منعقد على تفسيرها بهذا، يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعرف بينهم سوى هذا القول. والذي وقع فيه أنهما جعل لله شريكا في تسمية ولدهما بعبد الحارث، في تسمية ولدهما بعبد الحارث دفعا لشر الشيطان، دفعا لشر الشيطان، فهما لم يريداه علما على الولد، فهما لم يريداه علما على الولد، فضلا أن يريدا حقيقة التعبيد، فضلا عن أن يريدا حقيقة التعبيد. فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، وإنما سمي شركا لتعلقه بالطاعة، وهذا معنى قول قتادة وغيره شركاء في طاعته ولم يكونا شركاء في عبادته، فهم وقعا في إجابة الشيطان إلى داعيهما الذي دعاه إليه، فالواقع منهما معصية وذنب وليس هو بشرك، وهذا أصح الأقوال في الآية، وما عداه فقد نعته بعض المحققين كالعلامة سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد بأنه من التفاسير المحدثة أي المبتدعة التي لم تكن عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم والمعتمد المشهور عند التابعين. وإذا كان ممنوعا من هذا لأجل مجرد دفع الشر في عدم جعله اسما، فإن من عبد أحدا لغير الله مريدا كونه اسما له فقد وقع في شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، فإذا أراد حقيقته فهو شرك أكبر. فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، أحدهما الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، والآخر الشرك الأكبر، والآخر الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم، الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم من تأليه مخلوق لمخلوق غيره. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره، فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. وما ذكره رحمه الله من استثناء عبد المطلب في قوله حاشا عبد المطلب فإنه باعتبار أن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد، وإنما يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وإنما يقصد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح عدم الجواز أيضا، والصحيح عدم الجواز أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية لما تغشاها آدم حملت، الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا وإسناده ضعيف، ويروى بأسانيد أخرى عن ابن عباس يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، وهذا أصل نافع في المرويات في التفسير، فإن كثيرا منها يصح أصله دون تفاصيله، ثم يرقب المتكلم في التفاسير التفاصيل فيقع في الغلط في التفسير، فإذا ثبت الأصل أخذ به، وأما التفاصيل فإنها ربما أوقعت في الغلط في معنى الآية، كالواقع عند كثير من المفسرين في بيان معنى هذه الآية، فإن غلطهم نشأ من ملاحظة تفصيل الحكاية مما لا يصح، وأما أصلها فإنه ثابت، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الآية، فإنه بيان لمعناها، فالقول في هذا الحديث كالقول في الآية التي تتعلق به، وهي الدليل الأول من أدلة الباب. نعم.
قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله لرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل للأسماء الإلهية عما يجب فيها فهو إلحاد. والإلحاد في الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في القواعد في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، وهو أحسن مما ذكره من القسمة الخماسية في بدائع الفوائد، فإن القسمة الثلاثية أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض.
أحسن
يعني
الله.
ابن القيم كم له قول في أقسام الإلحاد؟ له قولان، المعتد به منهما هو قوله الذي ذكره في الصواعق والكافية الشافية، وجماعة من النظار من بحور العلم تجد لهم أقوالا يخالف بعضها بعضا، لأنهم تارة يسترسلون مع المشهور، وتارة يحققون في المسائل، والذي يفرح به هو ما انتهوا إليه من التحقيق، وهذا واقع في كلام ابن تيمية النميري وأبي عبد الله ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين من بحور العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، إزراء بهم وعيبا لهم، إزراء بهم وعيبا لهم، فما أتوه مذموم محرم، فما أتوه مذموم محرم. والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، والآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم، تهديدا لهم ووعيدا بسوء عاقبتهم لما اقترفوه من الإلحاد في أسماء الله. وذكر المصنف رحمه الله 3 آثار في تفسير الآية. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو سهو من المصنف نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، أي أنهم اشتقوا أسماء لآلهتهم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإلحاد في أسماء الله. وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان بن مهران أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله عز وجل ما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.